أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه: وقد لا يكون المستصحب حكما ولا موضوعا لحكم، ولكنه سبب تكويني أو ملازم خارجي لشيء آخر. كان الكلام في البحث الثالث في الاستصحاب، وهو البحث حول مقدار ما يثبت بالاستصحاب. قلنا فيما سبق أن الركن الرابع هو عبارة عن كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحح للتعبد ببقائها. وقلنا إن الأثر المصحح هو عبارة عن المنجزية أو المعذرية، وبالتالي لا يختص المستصحب بكونه حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، بل يعم حتى استصحاب متعلق التكليف أو عدم التكليف. اليوم إن شاء الله نواصل البحث ونقول: أحيانا لا يكون المستصحب حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، ولكن المستصحب أثر تكويني وسبب تكويني، ويترتب على هذا السبب التكويني حكما شرعيا. مثلا لو شككت في بقاء حياة زيد فإن الاستصحاب يقتضي إبقاء حياة زيد، باعتبار أنني كنت على يقين من حياة زيد، ثم شككت في زوال حياته، لا تنقض اليقين بالشك فاستصحب حياة زيد. فلو فرضنا أنني نذرت، قلت لله علي لئن نبتت لحية زيدان لأكرمن جميع من في القرية، فالنذر قد تعلق بنبات لحية زيد. افرض هذا زيد رجل مؤمن، بالتالي اذا بلغ ونبتت اللحية يستحق ان نكرم القرية من اجل لحيته. على كل حال هذا زيد ذهب للدراسة ثم اختطف. حينما ذهب كان في سن 12 من عمره، الآن 20 سنة مضت عليه، يعني الآن عمرك 32 سنة. بعد 20 سنة نشك في بقاء حياته، ربما قتله المختطفون. الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، كنت على يقين من حياة زيد ثم شككت فيها، وبالتالي تبني على حياته. هو الآن في سن 32، إذا كان في سن 32 عادة الإنسان في هذا السن تنبت له اللحية، إلا إذا كان أمردا أو محترقا ذاك شيء آخر. أما الإنسان بحسب عالم التكوين يكون ماذا في هذا السن؟ تكون له لحية. في هذه الحالة هل يمكن باستصحاب حياة زيد أن نثبت أن له لحية وبالتالي نثبت الحكم الشرعي وهو وجوب إكرام لليوم في القرية؟ المشهور بين المحققين أن دليل الاستصحاب لا يقتضي ذلك. لماذا لا يقتضي ذلك؟ عليكم السلام ورحمة الله، صبحكم الله بالخير. يقولون لأنه أثر عقلي وليس بأثر شرعي، والشارع المقدس بيده الآثار الشرعية يثبت اللوازم الشرعية ودون اللوازم غير الشرعية. اللوازم غير الشرعية تشمل اللوازم العقلية، اللوازم العادية، اللوازم التكوينية، هذه كلها لوازم غير شرعية. واضح إن شاء الله. إذن نعيد المثال، نكرر هذا المثال من أجل تطبيق بحث اليوم. لو افترضنا أننا نذرنا شخص، نذر زيد هذا من أهل القرية المحبوبين وهو الآن في سن 12 من عمره، فقال زعيم القرية العمدة لله علي لأن نبتت لحية زيدين لأكرمن جميع من في القرية من أجل سواد لحيته. واضح ولا؟ هذا زيد خرج للدراسة في دولة أجنبية واختطف هنا ولم يعلم له أثر. مضت 20 سنة، الآن كم عمره؟ 32 سنة. نشك ربما قتلوه وسلبوه وربما هو على قيد الحياة. الاستصحاب ماذا يقول؟ كنت على يقين من حياة زيد فشككت في بقاء حياته، لا تنقض اليقين بالشك، ابني على أنه لا يزال حيا، فإذا تستصحب الحياة. هذه الحياة لها آثار تكوينية، هذه الحياة سبب لنبات اللحية، وإلا إذا مات عمره 12 سنة 10 سنوات ما تنبت اللحية. فالحياة سبب تكويني أو لازم لنبات اللحية عادة، مو عقلا، مو لازم عقلي، ممكن يكون أمر الإنسان بحسب العادة مثل اللحية في هذا السن. واضح ولا؟ في هذه الحالة هل يمكن إثبات الحكم الشرعي وهو وجوب الوفاء بالنذر بإكرام جميع من في القرية باعتبار أننا نثبت نبات اللحية نظرا لإثبات الحياة زي؟ إذن في المرتبة الأولى نثبت حياة زيد بالاستصحاب، في المرتبة الثانية نقول بعد أن أثبتنا حياة زيد نثبت ماذا؟ نثبت نبات لحية زيد. في المرتبة الثالثة بعد أن أثبتنا نبات لحية زيد نثبت وجوب الوفاء بالناذر، وجوب إكرام جميع من في القرية. هل يمكن هذا أو لا؟ هنا الاستصحاب يقتضي ماذا؟ يقتضي فقط وفقط إثبات حياة زيد. الاستصحاب لا يقتضي أكثر من ذلك. ولاحظوا يا إخوة، الاستصحاب يثبت لنا حياة زيد حقيقة أو تعبدا؟ تعبدا، ربما زيد من زمان طاف ومات وذابت عظامه تفتت، لكن الاستصحاب يعبدنا ببقاء حياة زيد، لأن الاستصحاب كاشف عن بقاء حياة زيد واقعا وحقيقة. واضح ولا؟ العلماء يقولون بما أن الاستصحاب يثبت البقاء تعبدا لا حقيقة، فهو يثبت فقط وفقط بقاء حياة زيد، وأما بقية الآثار التكوينية كنبات اللحية أو سقوط أضعافه أو اضمحلال عينه، هذا شيء ما يثبت الاستصحاب. واضح ولا؟ لأنها من اللوازم العادية، من اللوازم غير الشرعية، والاستصحاب يثبت فقط وفقط اللوازم الشرعية ولا يثبت اللوازم العقلية. هذا ما يقال له الأصل المثبت. الأصل المثبت لا يثبت. الأصل المثبت يعني ماذا؟ يعني الأصل العملي الذي هو الاستصحاب الذي له لوازم غير شرعية كاللوازم العقلية أو اللوازم العادية. واضح أو لا؟ ونبات اللحية يقال لها الواسطة العقلية. شلون الواسطة العقلية؟ لأن العقل تدخل هنا وقال لو عاش إلى سن 32 لنبتت له لحية، فبتوسط العقل أثبتنا ماذا؟ نبات اللحية. فنبات اللحية في المقام يقال له واسطة عقلية. إذن المعروف بين المحققين والمشهور عدم اقتضاء دليل الاستصحاب لإثبات الأصل المثبت. كيف؟ الآن بين لكم شقين كما ذكرهما المصنف. أحيانا نريد إثبات الحكم الشرعي وهو وجوب إكرام جميع من في القرية من خلال نفس الاستصحاب ومن خلال نفس المستصحاب. ما هو المستصحاب في المقام؟ حياة زيد كنا على يقين من حياته ثم شككنا فيها، لا تنقض اليقين بالشك فأثبتنا حياة زيد. من نفس إثبات حياة زيد نريد إثبات وجوب الإكرام، وفيه ما في هذا الكلام. لماذا فيه ما في؟ لأن مجرد إثبات الحياة ليس فيه دلالة على وجوب الإكرام. مجرد إثبات حياة زين لا يوجب ولا يلزمنا بالوفاء بالنذر وهو وجوب الإكرام لجميع ما في القرية. واضح؟ هذا الشق الأول، أن ندعي وأن نلتزم أن ثبوت الحكم الشرعي ووجوب الوفاء بالنذر مترتب على نفس المستصحاب، استصحاب حياة زيد. الشق الثاني، لا نلتزم أن الحكم الشرعي مترتب على استصحاب حياة زيد، وإنما نلتزم هكذا. أولا نثبت المستصحاب وهو حياة زيد، ويترتب على ثبوت المستصحاب نبات اللحية، ويترتب على نبات اللحية الحكم الشرعي وهو وجوب الوفاء. فنبات اللحية هو الواسطة العقلية في ثبوت الحكم الشرعي. الحكم الشرعي وهو وجوب الوفاء بالنذر وجوب إكرام من في القرية لم يترتب على نفس المستصحاب، على نفس استصحاب حياة زين، وإنما ترتب على الواسطة العقلية للمستصحاب وهو نبات اللحية. لأن العقل يقول بما أنه حي في سن 32 إذا نبتت له اللحية. واضح إن شاء الله؟ وهذا الكلام فيه ما فيه. لماذا؟ تفتوا. الاستصحاب ماذا يقول؟ لا تنقض اليقين بالشك. فالاستصحاب ينزل الشك في البقاء منزلة اليقين. هنا حينما قال لك رتب على الشك آثار اليقين، اليقين الحقيقي والواقعي أم اليقين التعبدي؟ اليقين التعبدي، وإلا في الواقع أنت أصلا شاك، مورد الاستصحاب الشك. واضح أو لا؟ إذا الاستصحاب يثبت اليقين التعبدا، يعني في مقام العمل رتب آثار ماذا؟ رتب آثار اليقين بالحالة السابقة. فلاحظ هنا يوجد تنزيل، الشارع نزل الشك في البقاء منزلة اليقين ببقاء الحالة السابقة. واضح ولا؟ في التنزيل يا إخوة، في التنزيل المنزل ينزل بحسب الصلاحيات المتوفرة لديه. المنزل ما ينزل بصلاحيات غير متوفرة لديه، ينزل بحسب الصلاحيات المتوفرة لديه. واضح ولا؟ أما شيء مو من صلاحياته ينزل بحسبها؟ ما ينزل بحسبها. ملتفتين أو لا؟ واضح أو لا؟ زين جيد. الآن الشارع حينما نزل الشك منزلة اليقين، الشارع نزله بما هو شارع أو بما هو مكون وبما هو خالق؟ الشارع لما قال انت رتب على الشك آثار اليقين، هذا الشك أنا جعلته يقين. هنا في مقام التنزيل الشارع هذا التنزيل وهذا العمل نزله بما هو شارع ومشرع ومقنن أو بما هو مكون وخالق وبارئ؟ بما هو شارع لا بما هو مكون. بما هو مكون هذا يرتبط بعالم التكوين وخلق الكون والحياة. واضح ولا؟ إذا الشارع حينما نزل الشك منزلة اليقين نزله بما هو شارع لا بما هو مكون. إذا هو ينزل بلحاظ الآثار الشرعية دون الآثار التكوينية والعقلية، لأن من صلاحيات ماذا؟ التشريع. هو نزل بما هو مشرع ضمن هذه الصلاحيات ضمن هذا الإطار، ولم ينزل ضمن، وإن كان هو مكون، الشارع هو المكون الله عز وجل، لكن حينما نزل الشك منزلة اليقين. واضح ولا؟ هنا لم ينزله بما هو مكون وخالق. لما خلق الإنسان الشارع خلق الإنسان بما هو مكون لا بما هو شارع. واضح إن شاء الله الكلام. هنا نضرب إليكم مثال، الشارع حينما يقول الفقاع خمر، يعني أنا نزلت الفقاع منزلة الخام، نزلت الفقاع منزلة الخام في الآثار الشرعية أو الآثار التكوينية. الشارع حينما قال الفقاع خمر شرع هذا الحكم بما هو شارع ومقنن أو بما هو مكون وخالق؟ بما هو شارع. فحينما يقول الفقاع خمر، يعني جميع الآثار الشرعية المترتبة على الخمر تترتب على الفقاع. إذا الخمر حرام الفقاع حرام، إذا الخمر نجس الفقاع نجس. مو معناته إذا الخمر مر الفقاع بعد أنا سويته مر، إذا الخمر سكر أنا خليت الفقاع يسكر، إذا الخمر يجيب قرحة المعدة جعلت الفقاع يجيب قرحة المعدة. هذه الآثار تكوينية قد تلتقوا. تقول ماذا؟ بما ان الشارع نزل البقاع منزلة الخمر، اذا في كل الاثار الشرعية والتكوينية. هذا اول الكلام، الشارع حينما نزل البقاع منزلة الخام نزله بما هو شارع، فإذا هو ينزل خصوص الآثار الشرعية ولا ينزل الآثار التكوينية. الشارع لما يقول خلقت البقاع كالخام، خلق تكوين يعني نفس الخصوصيات التكوينية. واضح ولا؟ هنا الكلام هو الكلام. الشارع حينما يقول نزلت الشك منزلة اليقين، رتب على الشك آثار اليقين، يعني رتب على الشك آثار اليقين التكوينية والشرعية، آثار اليقين الشرعية. كما أن اليقين معذر ومنجز، كذلك هذا الشك انت رتب عليه المنجزية والمعذرية خصوصا الآثار الشرعية. لكن مو كما ان اليقين للحياة يعني نبات اللحية، انت هذا الشك هني ما دام انا نزلت منزلة اليقين رتب عليه نبات اللحية. واضح ولا؟ من ستين هذا المطلب جدا مهم تلتفتون اليه كثير من الآثار. مثلا وهذا المثال كررته كثيرا، الآن جابوا مرقة لحم، أنا في دولة أجنبية كافرة، هل اللحم حلال أو حرام؟ هل المرق حلال أو حرام؟ نجس لولا؟ يقول الفقهاء ما دام أنت ما تعلم تجري أصالة عدم التذكية، الأصل عدم التذكية، فيكون اللحم حلال أو حرام؟ حرام. خب العقل ماذا يقول؟ اذا اللحم حرام المرق ينجس لان لا قل لحم، واذا اللحم طاهر فالمرق طاهر. لكن التفت، يقولون بالنسبة الى اللحم تجري اصالة عدم التذكية، وبالنسبة الى المرق تجري اصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه نجس. فيفككون فيقولون ماذا؟ اللحم حرام والمرق طاهر ويجوز شربه. قد تقول اذا كان اللحم حراما فماذا؟ فالمرق نجس، واذا اللحم حلال المرق طاهر. نقول لك هذا لازم عقلي، العقل هكذا يحكم مو الشارع. الشارع قال لك اللحم شنو؟ حرام، ما تطرق الى ما يلاقي اللحم، ساكت الاصحاب ساكت عن هذا. هذا اصل مثبت. واضح ولا؟ من كان بعض الفقهاء يحتار يقول الاحوط تجنب ايضا ماذا؟ تجنب المرق، لكن بمقتضى الصناعة يحكم بالطهارة. واضح؟ نقرا هذا المقدار. نقرا هذا المقدار، اطلنا فيه كثيرا لأهميته، وإلا المفروض وقد لا يكون المستصحب حكما ولا موضوعا لحكمين. حكم مثل استصحاب ماذا؟ تكلمنا واجب بعد. قد يكون المستصحب حكما مثل وجوب الجمعة، ولا موضوعا لحكمين مثل الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، ولكنه سبب تكويني مثل ماذا؟ مثل الحياة، الحياة حياة زيت سبب تكويني لنبات لحيته، أو ملازم خارجي لشيء آخر، وذلك الشيء هو موضوع الحكم. أو ملازم خارجي لشيء آخر، ما هو الشيء الآخر؟ نبات اللحية. نبات اللحية لها ملازم، ما هو الملازم؟ الحياة. وذلك الشيء نبات اللحية هو موضوع الحكم. نبات اللحية موضوع وجوب إكرام جميع في القرية، نبات اللحية موضوع وجوب الوفاء للنازل. كما لو فرضنا أن حياة زيد التي كنا على يقين منها ثم شككنا في بقائها سببا، حياة زيد على تقدير بقائها حياة زيد إلى زمان الشك، زمان الشك ضرب بعد 20 سنة شكينا، لنبات لحيته سبب لنبات لحيته، وبعض حياتها بقاءها سبب. نبات اللحية، وكان نبات اللحية موضوعا لحكم شرعي. ففي مثل ذلك هل يجب استصحاب حياة زيد لإثبات ذلك الحكم الشرعي تعبدا أو لا؟ والمشهور بين المحققين، لاحظ ذلك الحكم الشرعي تعبدا، لأن الحكم الشرعي يعني وجوب الوفاء من باب التعبد، لأن عبدونا الحياة زيد وعبدونا بنبات لحيته، لأن نتعبد بوجوب الوفاء. هذا هو الكلام، أن عبدونا بنبات اللحية. نعم، لو كنا على يقين من أن لحيته نابتة ثم شكينا، ممكن احترقت، ما في لحية، احترقت، واضح ولا؟ وكان وجوب الإكرام معلق مو على نبات اللحية، على وجود اللحية في زيد. هنا لا تنقض اليقين بالشك، مثل وجود اللحية فيجب الإكرام، يعني ما يجب أصل مثله. والمشهور بين المحققين عدم اقتراء دليل الاستصحاب لذلك، واضح ولا؟ إثبات ذلك الحكم الشرعي تعبدا، وهذا هو الصحيح، لأنه إن أريد إثبات ذلك الحكم الشرعي وجوب الوفاء بالنذر باستصحاب حياة زيد مباشرة، يعني من دون توصيف نبات اللحية، بلا تعبد بنبات اللحية فهو غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ لأن ذلك الحكم، ما هو الحكم؟ وجوب إكرام من في القرية، وجوب الوفاء بالنذر، موضوعه نبات اللحية، يعني ترتب على نبات اللحية، لا حياة زيد التي استصحبناها. فما لم يثبت بالتنزيل والتعبد نبات اللحية لا يترتب الحكم، وهو وجوب الوفاء بالنذر. إلا ثبت بالاستصحاب هو ماذا؟ خصوص حياة زيد، ما ثبت نبات اللحية. وإن أريد إثبات نبات اللحية أولا باستصحاب الحياة، يعني أولا نستصحب الحياة، وباستصحاب الحياة نثبت نبات اللحية، وبالتالي إثبات ذلك الحكم الشرعي وهو وجوب الوفاء بالنذر فهو خلاف ظاهر دليل الاستصحاب. ظاهر دليل الاستصحاب فقط استصحاب الحياة دون لوازم الحياة كنبات اللحية. ولاحظ هذه العبارة تحتها مليون خط بالأحمر، مهمها. والتنزيل دائما ينصرف عرفا إلى توسعة دائرة الآثار المجهولة من قبل المنزل، لا غيرها، يعني لا غير الآثار المجهولة من قبل المنزل، غير المجهولة من قبل المنزل. يعني الشارع حينما شرع الاستصحاب شرعه بما هو شارع أم بما هو مكون؟ بما هو شارع. إذا ينزل خصوص الآثار الشرعية دون الآثار التكوينية. مثل شنو الآثار الشرعية؟ كنا الآن على يقين من نجاسة الماء، ثم شككنا، ربما طه، لا تنقض اليقين بالشك. الاستصحاب ماذا يقول؟ الماء نجس، ويوجد لازم شرعي للنجاسة وهو حرمة شربه، حرمة شرب الماء النجس، يثبت هذا الأثر الشرعي، حرمة الشرب. زين، لكن لو افترضنا هذا الماء، على كل حال خلنا نحكي هذا المقدار كافي، هذا المقدار، لأن مفاده كما عرفنا تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي، والتنزيل دائما ينصرف عرفا إلى توسعة دائرة الآثار المجهولة من قبل المنزل، لا غير هذه الآثار. ونبات اللحية أثر للحياة، ولكنه أثر تكويني، وليس بجهل من الشارع بما هو شارع، وإنما هو بجهل من الشارع بما هو مكون وخالق، وهذا أجنبي عن بحثنا. فهو كما لو قال الشارع نزلت الفقاع منزلة الخمر، فكما يترتب على ذلك، يعني تنزيل الفقاع منزلة الخمر، توسع دائرة الحرمة، يعني الحرمة لها موضوعين، الخمر والفقاع. لا توسعة الآثار التكوينية للخمر بالتنزيل، الآثار التكوينية للخمر ما نوسعها، ما نقول انه كما ان الخمر حامض او مر، كذلك الفقاع شنو؟ حامض او مر. كذلك يترتب على استصحاب الحياة توسعة الأحكام الشرعية للحياة عمليا، لا توسعة آثارها التكوينية. الآثار الشرعية مثل وش؟ إن مثلا فرض زيد متزوج، إن زوجته تبقى عليه، إذا ثبتنا حياته بعد زوجته لا تباع، مو مات زوجة ما يجوز لها تتزوج، لا يأثر شرعي، لا توسعة آثارها التكوينية التي منها نبات اللحية. ومن هنا صح القول أن الاستصحاب يترتب عليه الأحكام الشرعية للمستصحاب دون الآثار العقلية التكوينية وأحكامها الشرعية، يعني الأحكام الشرعية المترتبة على الآثار العقلية التكوينية. ويسمى الاستصحاب الذي يراد به إثبات حكم شرعي مترتب على أثر تكويني للمستصحب بالأصل المثبت، ويقال عادة بعدم جريان الأصل المثبت. مو تقول يقولون الأصل المثبت لا يثبت، ويراد به أن مثل استصحاب الحياة لا يثبت الحكم الشرعي لنبات اللحية، ويسمى نبات الأثر الحكم الشرعي لنبات اللحية وجوب إكرام في القرين وجب الوفاء بالنا، ويسمى نبات اللحية بالواسطة العقلية، لأنه الواسطة العقلية التي توسطت لإثبات الحكم الشرعي وهو وجوب الوفاء بالنا. البحث الرابع عموم جريان الاستصحاب. إلى هنا التزمنا بتمامية دلالة النصوص على جريان الاستصحاب، والنصوص مطلقة. بما أنها مطلقة نتمسك بإطلاق النصوص لجريان الاستصحاب في جميع الحالات التي تتم فيها الأركان الأربعة: الركن الأول اليقين بالحدوث، الركن الثاني الشك في البقاء، الركن الثالث ردة القضية المتيقنة والمشكوكة، والركن الرابع كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصححا للتعبد ببقائها. واضح. لكن هناك بعض الأقوال كقول الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني رضوان الله عليهما تتجه إلى أن الاستصحاب لا يجري في بعض الموارد. إذن ماذا نفعل والدليل مطلق وهم يقولون في هذه الموارد ماذا؟ لا يجري الاستصحاب. إذن لابد من إبراز وجود مانع معين يمنع من العمل بالإطلاق. من هذه الموارد يذكر مورد واحد السيد الشيخ. الشيخ الأنصاري والمحقق النائني فرقوا بين موردين، بين مورد الشك في الرافع وبين مورد الشك في المقتضي، فقالوا إن الاستصحاب يجري في مورد الشك في الرافع ولا يجري في مورد الشك في المقتضي. مثلا الطهارة بحد ذاتها تقتضي البقاء أو لا تقتضي البقاء؟ إذا انت على وضوء أو على غسل يزول بروحه؟ لو لا، لا يزول إلا إذا طرأ الرافع وهو الحدث. فإذا هذا يقال له مورد الشك في الرافع، فالمقتضي بحد ذاته يقتضي البقاء ولا يزول المقتضي إلا إذا طرأ المانع والرافع. قالوا في مثل هذا المورد يجري الاستصحاب، لكن في موارد أخرى لا يجري الاستصحاب، وهي موارد الشك في المقتضي. مثل ماذا؟ الشمعة. الشمعة بعد ساعة تبقى، إذا هي مدة ساعة بعد ساعة ما تبقى، فإذا هي بحد ذاتها لا تقتضي البقاء بقطع النظر عن طرو الرافع، مو لازم يجي واحد يقصصها، هي بروح تزول، هي تزول لكي تنير للآخرين. لا يوافق ذوبانها، يعني ما طرأ شيء أجنبي. الرافع إذا طرأ شيء أجنبي، إذا طرأ مانع خارجي. وأما نفس أنه تشتغل والذوب بروحه، يعني هي ما فيها قابلية للبقاء. واضح ولا؟ الوضوء إليه قابلية يبقى يوم، لو لا إليه قابلية يبقى يوم. أنت تروح تنقضى إذا صار تبول واخرج الريح وغير ذلك. واضح ولا؟ بخلاف الشنعان، الشنعان قابلية ما موجودة، مقتضي ما موجود. فقال العلماء ان الاستصحاب يجري في موارد الشخص الرافع ولا يجري في موارد الشخص في المقتضي، مع ان الدليل مطلق لا تنقض اليقين للشخص مطلقا، سواء كان في موارد الشخص الرافع او موارد الشخص المقتضي. واضح ان شاء الله. اقرأ هذا المقدار ثم نأتي الى الوجوب التي اقاموها. عموم جريان الاستصحاب، يعني هل الاستصحاب يجري بشكل عام في الموردين او في مورد واحد، وهو خصوص الشك في الرافع. بعد ان تم دلالة النصوص على جريان الاستصحاب، نتمسك باطلاقها لاثبات جريانها في كل الحالات التي تتم فيها اركانه الاربعة، اركان الاستصحاب. وهذا معنى عموم جريانه، جريان الاستصحاب يجري في كل الحالات، ولكن هناك اقوال تتجه الى التفصيل في جريانه بين بعض الموارد وبعض، يعني والبعض الاخر لا تجري، بدعوى قصور اطلاق الدليل على الشمول لجميع الموارد. يعني الدليل اصلا غير ناظر الى موارد الشك في المقتضي. الاطلاق متى ينعقد؟ الاطلاق فرع البيان من هذه الجهه. نحن نقول روايات الاستصحاب ناظره من الاساس الى خصوص ماذا؟ موارد الشك في الرافع، وليست ناظره، ليست في مقام البيان من جهه موارد الشك في المقتضي. اذا اطلاق ما ينعقد. واضح ولا؟ ولكن هناك بدعوى قصور اطلاق الدليل على الشمول لجميع الموارد، ونقتصر على ذكر اهمها، وهو ما ذهب اليه شيخ الانصاري والمحقق النعيمي رحمهم الله، من جريان الاستصحاب في موارد الشك في الرافع وعدم جريانه في موارد الشك في المقتضي، وتوضيح مدعاهما. ان المتيقن الذي يشك في بقائه، الشيء المتيقن مستصحى، تارة يكون شيئا قابلا للبقاء والاستمرار بطبعه مثل الطهارة، وانما يرتفع برافع، والشك في بقائه ينشأ من احتمال طرور الرافع وهو الحدث. ففي مثل ذلك يجري استصحابه، ومثاله الطهارة التي تستمر بطبعها متى ما حدثت ما لم ينقضها حدث. واخرى يكون المتيقن الذي يشك في بقائه محدود القابلية للبقاء في نفسه، في حد نفسه، بقطع النظر عن طرق الرافع، كالشمعة التي تنتهي لا محالة بمرور زمن حتى لو لم يهب عليها الريح، فاذا شك في بقاء نورها لاحتمال انتهاء قابليته لم يجر الاستصحاب، ويسمى ذلك بمورد الشك المقتضي في القابلية. وفي النظرة الأولى يبدو أن هذا التفصيل على خلاف إطلاق دليل الاستصحاب، لشمول إطلاقه إطلاق دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك لموارد الشك في المقتضي، فلا بد للقائلين بعدم الشمول لمثل هذا المورد الشك المقتضي من إبراز نكتة في الدليل تمنعه عن إطلاقه. وهذه النكتة قد ادعي أنها كلمة النقض، وتقريب استفادة الاختصاص منها بوجهين: اختصاص الاستصحاب بخصوص موارد الشك في الرافع دون الشك في المقتضي. التفت الى هذه الوجوه. ناخذ الوجه الاول. لاحظوا الوجه الاول ماذا قال؟ لا تنقض اليقين بالشك. ما هو المراد بالنقض؟ النقض حل لما هو محكم ومبرام، حل الشيء القوي. ولذلك الخيوط اذا مفللة غير محكمة وغير مربوطة لا تقول ماذا؟ ابرمته. مو تقول نقضت الخيوط، هي بروحها نقول. لكن اذا قوية، ها انا اقول لك سكاشة رباطة زينة محكمة وقوية، هنا تقول ماذا؟ نقضت الخيوط. واضح ولا؟ وبالتالي اذا كانت القابلية غير موجودة، قابلية ما موجودة، بعد يطلق عليها نقضة، هي بروحة تنتقض ما يحتاج أن تنقضها. واضح ولا؟ إذن الحالة السابقة لابد أن تكون قوية ومحكمة حتى ينطق عليها النعم، وإلا الحالة السابقة إذا لم تكن قوية ومحكمة لا ينطق النعم. واضح ولا؟ لا تنقض اليقين بالشك، يعني لا تنقض الحالة السابقة القوية والمحكمة بالشك الذي هو حالة ضعيفة. إذا كان نفس الحالة السابقة ضعيفة ما يسبق عليها نقض، وهذه أروحها من تقض بتنتقض، ما يحتاج تنقضها. واضح ولا؟ إذا خلاف موارد الشك وين؟ في الرافع. الحالة السابقة بحد ذاتها قوية ومحكمة، الحالة السابقة لا تنتقض إلا إذا طرأ الرافع. واضح إن شاء الله؟ تقريب خوش تقريبها، لكن لاحظ الجواب عليه. يا مولانا الرواية قالت لا تنقض اليقين بالشك، التفت. الرواية قالت لا تنقض اليقين بالشك، ما قالت لا تنقض المتيقن بالشك. انت الآن سلطت الضوء على الحالة السابقة، قلت تارة تكون ضعيفة تارة تكون قوية. الحالة السابقة هي المتيقن، احنا ما لنا شغل بالمتيقن. الإمام عليه السلام قال لا تنقض اليقين بالشك، واليقين بحد ذاته محكم وقوي أو ضعيف وهش. اليقين قوي محكم يضبط عليه الناقض. تسين إلى المناقشة، هم قالوا لا تنقض اليقين بالشك، فلا بد أن تكون الحالة السابقة قوية ومحكمة، وفي موارد الشك المقتضي لا تكون الحالة السابقة قوية ومحكمة. الجواب الحالة السابقة هي المتيقن، وهذا أجنبي عن الرواية. الرواية تقول لا تنقض اليقين بالشك، واليقين حالة قوية ومحكمة يصدق عليه الناقض، فلا يتم الوجه الأول. واضح مصرع المقدام. الوجه الأول هذا الكلام كله تحصلونه على كل حال في الرسائل والحواشي على الرسائل، بعدين من الأصول العملية الأبحاث الأصولية عيال على الشيخ الأنصاري في الرسائل. الوجه الأول أن النقض حل لما هو محكم ومبرام، وقد جعل الاستصحاب بلسان النهي عن النقض، فلا بد أن تكون الحالة السابقة التي ينهى عن نقضها محكمة ومبرمة وقوية ومستمرة بطبيعتها لكي يصدق النقض على رفع اليد عنها، وأما إذا كانت مشكوكة القابلية للبقاء فهي على قرب انتهاء قابليتها لا يصح إسناد النقض إليها لانحلالها بحسب طبعها، هي بروحة حلوة. فأنت لا تقول عن الخيوط المتفككة إني نقضتها إذا فصلت بعضها عن بعض، وإنما تقول عن الحبل المحكم القوي ذلك إني نقضته إذا حللته، فيختص الدليل إذن بموارد إحراق قابلية المستصحب للبقاء والاستمرار، وخصوص موارد الشك في الرافع. ويرد على هذا الوجه أن النقض لم يسند إلى المتيقن والمستصحب لنفتش عن جهة إحكام فيه حتى نجدها في افتراض قابليته للبقاء، بل أسند النقض إلى نفس اليقين في الرواية لا تنقض اليقين، مو لا تنقض المتيقن، واليقين بنفسه حالة مستحكمة وفيها رسوخ مصحف لإسناد النقض إليها بقطع النظر عن حالة المستصحب ومدى قابليته للبقاء. هذا تمام الكلام في الوجه الأول، وقد تبين أنه ليس بتاف، فنلتزم بعموم جرى على الاستصحاب في الحالتين. الوجه الثاني يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.